قال الإمام الذهبي رحمه الله: وأما البرد الذي عند الخلفاء آل العباس فقد قال يونس بن بكير عن إسحاق في قصة غزوة تبوك: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد يعني السفاح بـ300 دينار. وقال ابن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسين عن فاطمة بنت الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وله بردان في الحف يعملان، هذان مرسلان، والحف هو الخشبة التي يلف عليها الحائك وتسمى المطواة. وقال زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف في الحياكة، إسناده صالح. وقال الزهري: حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على الماكل، وإني والله لا أغير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد النبي، ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك، وذكر الحديث رواه البخاري. ما زال الكلام يتعلق بنوعية تركة رسول الله، ما المال وما العقار الذي تركه النبي لآله ولوراثه، ومن الذي ورث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وله من الولد فاطمة، جميع أولاده الذكور ماتوا، بنته زينب، رقية، أم كلثوم، متنا جميعا، ما بقيت إلا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهل ورثت من أبيها شيئا؟ وهل ورث العصبة؟ العصبة ها هنا العباس بن عبد المطلب، العباس هو الوارث من الرجال، علي رضي الله تعالى عنه لا يرث، لأن الطبقة العليا في العصبة تحجب الطبقة السفلى، فعلي ابن أبي طالب، أبو طالب ابن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، عبد الله بن عبد المطلب. إذن الوارث لو كان هناك وارث يرث النبي عليه الصلاة والسلام لانحصر الميراث في فاطمة وفي العباس. إذن المال ما هو؟ ونحن نعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه مات ودرعه مرهونة في 30 صاع من شعير اشتراها واقترضها من يهودي، له صدقات تصدق بها وكان يأخذ من غلتها ويطعم صلوات الله وسلامه عليه آله. إذن ما ترك شيئا من المال، لا منقول ولا غير منقول، ولا شيئا يورث ما دامت الدرع مرهونة. الإمام الذهبي أطال النفس وبين جميع ما يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، ما هي الأشياء التي خلفها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر لنا حديث عائشة، وعائشة تقول بالحرف الواحد: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. عائشة ترد لأنها زوجة، سودة، صفية، حفصة، بقية الزوجات يستحققن الميراث لكنهم ما ورثنا. وهذه عائشة تقول: ما ترك دينار ولا درهم ولا شاة ولا بعير ولا أوصى بشيء. مات في بيتها في ليلتها وبين سحرها ونحرها، فإذا كان هناك دينار أو درهم هي تستحق أن تأخذ منه، ولكنها نفت لأن أباها روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما نافية وليست بمعنى موصولة. ما في لغة العرب يا إخوان تارة تكون نافية، ما قام زيد، ما صلى الكافر، ما قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. هذه ما لما دخلت على هذه الجملة دلت على أنها هنا نافية. ما ضربت زيدا، ما شربت خمرا، ما أكلت مالا حراما، نفيت أن تأكل أو تشرب ونفيت الجملة بالكلية. الصديق رضي الله تعالى عنه عربي فصيح بليغ، العرب يعودون إلى أبي بكر في الأنساب، يعودون إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في كثير من الأمور، يقول وهو العربي الفصيح ويخاطب عرب فصحاء بلغاء، يقول: ما تركنا صدقة، إنا معاشر الأنبياء، اسمعوا العبارة يا إخوان، إنا معاشر الأنبياء لا نورث، لا نافية، لا نورث، لا نورث، ما تركنا صدقة. هذه الجملة دلت أولا على نفي الميراث من جملة الأنبياء من لدن نوح إلى آخرهم نبينا محمد، إنا معاشر الأنبياء لا نورث، انتهى الكلام. أكد النبي الأمر وقال: ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة، ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة، وليس بمعنى النفي. ما تركنا صدقة، إذا قلنا إن ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة يدل على أن الذي ما تركنا صدقة المال الذي تركناه ميراثا لنا. هذا إذا حملنا الجملة على أنها ما تركنا صدقة بأن ما هنا نافية، فإذا اعتبرت نافية أول الحديث يغاير آخر الحديث. إنا معاشر الأنبياء لا نورث، نفى النبي عليه الصلاة والسلام الميراث عن جملة الأنبياء، وبعد ذلك قال: ما تركنا صدقة، يعني الذي تركناه من المال صدقة. ما هنا بمعنى الذي وليست بمعنى نافية. أقول: جاء الذي، سمعت ما قلت، سمعت ما قلت، سمعت الذي قلت، أصغيت إلى ما تحدثت، بمعنى انتبهت وأصغيت إلى الشيء الذي تحدثت به. ما هنا ليست نافية، وإنما ما هنا في هذا السياق الذي ذكرت لك أنها موصولة بمعنى الذي. ما تكون بمعنى نافية وتكون بمعنى موصولة. فلنأخذ هذا الحديث مرة أخرى ولننظر إلى السياق. قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث. هذه جملة كاملة تنفي الميراث عنهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركنا، الذي تركناه صدقة. لكن لو قلنا ما تركنا صدقة بمعنى ما تركنا صدقة وإنما هو مال ميراث، فإذا قلنا بهذا الوجه الآخر لا يستقيم. هذه جملة واحدة تنفي الميراث، وبعد ذلك نقول ما تركنا صدقة ميراث، هذا كلام لا ينبغي أن يقال في سياق لغة العرب، والعرب فصحاء بلغاء. الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب المبين بلغتهم، لا يتعارض الحديث ولا يكون في حديث واحد ما يدل على النفي وما يدل على الإثبات. إذن المعنى ما أن إنا معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث ما تركنا، في رواية أخرى ما تركناه بإثبات الهاء، يعني الذي تركناه، لأن ماها هنا بمعنى الذي. إذن الميراث لم يحصل له صلوات الله وسلامه عليه ولجميع الأنبياء قبله. ولو أردنا أن ننظر ونتأمل ما الذي ترك صلى الله عليه وسلم، اسمع: جاء عدي بن حاتم مسلم وسلم على رسول الله، وقام رسول الله إلى داره، وعدي بن حاتم عربي لكنه تنصر، جاء على عنقه الصليب. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الدعاء لم يزجره: إلقي هذا الصليب يا كافر، يا مسيحي، يا نصراني. ما قال هذا، ذهب معه إلى الدار ليكرمه. دخل الدار بينما هما في الطريق قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي لعدي: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمون تحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادته. دخل الدار وإذا بوسادة صغيرة يجلس عليها سيد الخلق، وبقية الحجرة من تراب، ليس حصير ولا زل ولا بساط ولا شيء. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوسادة وألقاها للضيف النصراني، وصار يتحدث مع عدي بن حاتم، ودخل عدي في الإسلام. بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا هذه الوسادة. وفي قصة مبيت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ليلة بات عند خالته ميمونة، وميمونة زوج رسول الله، دخل ابن عباس يريد أن يتفقد وهو مراهق ما بلغ، يريد أن ينظر إلى صلاة النبي. فلما جن الليل وإذا بوسادة واحدة بساط واحد، نام النبي على طول البساط، وزوج النبي مع النبي على البساط، على طول البساط، ونام الشاب على عرض الوسادة. هذا نائم على العرض والنبي وزوجه على الطول. لو كان هناك شيء آخر لما نام ابن عباس معهما على نفس الوسادة. كره النبي أن يموت، أن يبيت هذا الشاب على التراب، فتركه النبي على عرض الوسادة. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يريد النوم، وإنما أراد في هذه الليلة أن يتحرى وينظر ماذا يصنع رسول الله في الليل، حتى يعمل ابن عباس ما يعمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وخلاصة ما جرى في تلك الليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ونهض في آخر الليل، وأتى إلى شن معلقة وأخذ سواك واستاك، وعبد الله بن عباس ينظر، ونظر النبي إلى السماء وقرأ الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآيات. بعد ذلك دخل النبي حجرته وكبر، استقبل القبلة. عند ذلك قام عبد الله بن عباس الولد المراهق الذي لم يبلغ، استاك كما استاك النبي، وقرأ ونظر إلى السماء وقرأ الآيات كما قرأ النبي، وأتى ليصلي مع رسول الله صلاة الليل. يا أخي، ونوعية صلاة ليل النبي ليست كنوع صلواتنا اليوم. صلاة ليل نحن الآن نصلي بجزء عمة ونصلي بقصار المفصل، بل والله صليت خلف إمام في جامع من أكبر جوامع المسلمين لا أريد أن أسميه. الإمام قرأ 20 آية من سورة طه، قرأ الفاتحة، بعد ذلك قال: طه، الله أكبر. قام قرأ الفاتحة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الله أكبر. 20 آية، آية من أول سورة طه فقط قرأنا بها التراويح، لكن سيد الخلق يقرأ في الركعة الواحدة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. الحفاظ يقولون عبارة عن 6 أجزاء في ركعة واحدة، حتى تورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الطفل، لا أقول شاب لأنه ذلك اليوم لم يكن شاب، كان مراهق يصلي مع النبي قيام الليل من أوله إلى آخره. الشاهد أنه نام على عرض الوسادة، ونام النبي على طولها، ونام الزوج النبي على طول الوسادة. ليس هناك شيء، ليس هناك مال. قام مرة يصلي في هذا المحراب، وكان قد جاء تبر، التبر الذهب إذا كان مخلوطا بترابه، أمر النبي بأن يوزع
التمر، فوزع التمر وبقي شيء قليل لم يوزع، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام نسي، أتى وصلى وكبر، وقبل أن يكبر تذكر أنه لم يوزع التمر، فقال للناس أن مكانكم قفوا. دخل إلى الدار، أمر أهله أن يوزع التمر، بعد ذلك أتى واستمر في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وكم ما خرج يخرجه الجوع، يريد أن يأكل لا يوجد أكل. وقصة أبي التيهان مشهورة معلومة، أخرج النبي الجوع من البيت صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان ما ترك ميراث، ما كان رجل دنيا، وإنما كان همه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كان همه صلوات الله وسلامه عليه أن يعلم الناس الخير، كان همه صلى الله عليه وسلم أن ينقذ البشرية من الوهدة، من الانحطاط، من النار إلى الجنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام الذهبي بدأ يفصل، قال وأما البرد الذي عند الخلفاء، كان للنبي برد، البرد عبارة عن رداء غليظ يسمى اليوم عند أهل اليمن وجيزان وناحية الجنوب يسمى المصنف. كان للنبي صلى الله عليه وسلم بردا أخضر، هذا البرد الذي كان له انتقل بعد وفاته أو قبل وفاته إلى صاحب أي له يسمى يوحنا ابن رؤبة. كيف انتقل هذا البرد إلى هذا الرجل صاحب أي له؟ بيت المقدس في الشام، انتقل هذا البرد إلى هذا الرجل بما سأذكره لك. هذا البرد اشتراه الخليفة العباسي السفاح ب300 دينار، وبقي هذا البرد عند آل العباس الخلفاء. الخليفة إذا تولى الخلافة أخذ البرد، برد النبي عليه الصلاة والسلام، وارتدى به، يتبركون ببرد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كيف آل إليهم؟ هل كان عند زوجات رسول الله؟ هل ورثته فاطمة وباعته؟ هل ورثه العباس وباعه؟ وقد ذكرت لك آنفا أن النبي خلف زوجات، وخلف فاطمة، وخلف العصبة العباس. هل باعوا هذا البرد؟ لا، خرج رسول الله إلى تبوك صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ أن الروم يتأهبون يريدون أن يقاتلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فخرج إلى تبوك في السنة 7 أو 8 على اختلاف بين أهل العلم، خرج إلى هذه الغزوة، وقد أعلن أنه يخرج إلى تبوك، وكان في وقت حرارة شديدة، وأعلم الصحابة أنه يذهب إلى بلاد الروم ليتأهبوا لقتال العدو، العدو قوي، العدو صاحب عدة وعدد وصاحب حضارة. الحضارة في ذلك الوقت، الأرض في ذلك الوقت فيها ملكان عظيمان، كسرى أنو شروان، هذا سيد فارس، وقيصر الروم والفرس، كما تقول اليوم روسيا أمريكا دولتان عظيمتان على وجه الأرض. الدولتان العظيمتان على وجه الأرض إبان حياة النبي عليه الصلاة والسلام الروم وفارس. نعم يوجد ملك العرب أكيدر، أكيدر دومة الجندل، يوجد ملك الحبشة يلي فارس والروم في ذلك الوقت، لكن الدولتين العظيمتين الروم وفارس يريد أن يقاتل الروم صلوات الله وسلامه عليه. فأعلن الصحابة وتهيأ الصحابة وخرجوا إلى الروم، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ملك الروم فر وولى الأدبار، ترك بلاد الشام وانساح خشية من رسول الله. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يومها نصرت بالرعب مسيرة شهر. بلاد تبوك الشام تبعد عن المدينة مقدار مسيرة يوم، مسيرة شهر، ذاهب شهر آهب. ملك الروم لما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام فر هلعا خائفا وجلا من سيد الخلق. نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلوات الله وسلامه عليه، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر النبي هذه الأمور الخمسة صلوات الله وسلامه عليه. وما بقي من الكلام في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وأما البرد الذي عند الخلفاء آل العباس فقد قال يونس بن بكير عن إسحاق في قصة غزوة تبوك: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد يعني السفاح ب300 دينار. وقال ابن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسين عن فاطمة بنت الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وله بردان في الحف يعملان، هذان مرسلان، والحف هو الخشبة التي يلف عليها الحائك وتسمى المطواة. وقال زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف في الحكاية حياكة، إسناده صالح. وقال الزهري: حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على الماكل، وإني والله لا أغير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد النبي، ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك، وذكر الحديث رواه البخاري. ما زال الكلام يتعلق بنوعية تركة رسول الله، ما المال وما العقار الذي تركه النبي لآله ولوراثه، ومن الذي ورث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وله من الولد فاطمة، جميع أولاده الذكور ماتوا، بنته زينب، رقية، أم كلثوم، متنا جميعا، ما بقيت إلا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهل ورثت من أبيها شيئا؟ وهل ورث العصبة؟ العصبة ها هنا العباس بن عبد المطلب، العباس هو الوارث من الرجال، علي رضي الله تعالى عنه لا يرث، لأن الطبقة العليا في العصبة تحجب الطبقة السفلى. فعلي ابن أبي طالب، أبو طالب ابن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، عبد الله بن عبد المطلب. إذن الوارث لو كان هناك وارث يرث النبي عليه الصلاة والسلام لانحصر الميراث في فاطمة وفي العباس. إذن المال ما هو؟ ونحن نعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه مات ودرعه مرهونة في 30 صاع من شعير اشتراها واقترضها من يهودي، له صدقات تصدق بها وكان يأخذ من غلتها ويطعم صلوات الله وسلامه عليه آلة. إذن ما ترك شيئا من المال، لا منقول ولا غير منقول، ولا شيئا يورث ما دامت الدرع مرهونة. الإمام الذهبي أطال النفس وبين جميع ما يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، ما هي الأشياء التي خلفها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر لنا حديث عائشة، وعائشة تقول بالحرف الواحد: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. عائشة ترث لأنها زوجة، سودة، صفية، حفصة، بقية الزوجات يستحققن الميراث لكنهن ما ورثنا. وهذه عائشة تقول: ما ترك دينار ولا درهم ولا شاة ولا بعير ولا أوصى بشيء. مات في بيتها في ليلتها وبين سحرها ونحرها، فإذا كان هناك دينار أو درهم هي تستحق أن تأخذ منه، ولكنها نفت لأن أباها روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما نافية وليست بمعنى موصولة. ما في لغة العرب يا إخوان تارة تكون نافية، ما قام زيد، ما صلى الكافر، ما قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. هذه ما لما دخلت على هذه الجملة دلت على أنها هنا نافية. ما ضربت زيدا، ما شربت خمرا، ما أكلت مالا حراما، نفيت أن تأكل أو تشرب، ونفيت الجملة بالكلية. الصديق رضي الله تعالى عنه عربي فصيح بليغ، العرب يعودون إلى أبي بكر في الأنساب، يعودون إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في كثير من الأمور، يقول وهو العربي الفصيح ويخاطب عرب فصحاء بلغاء، يقول: ما تركنا صدقة، إنا معاشر الأنبياء، اسمعوا العبارة يا إخوان، إنا معاشر الأنبياء لا نورث، لا نافية، لا نورث، لا نورث، ما تركنا صدقة. هذه الجملة دلت أولا على نفي الميراث من جملة الأنبياء من لدن نوح إلى آخرهم نبينا محمد، إنا معاشر الأنبياء لا نورث، انتهى الكلام. أكد النبي الأمر وقال: ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة، ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة، وليس بمعنى النفي. ما تركنا صدقة، إذا قلنا إن ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة يدل على أن الذي ما تركنا صدقة المال الذي تركناه ميراثا لنا. هذا إذا حملنا الجملة على أنها ما تركنا صدقة بأن ما هنا نافية. فإذا اعتبرت نافية أول الحديث يغاير آخر الحديث. إنا معاشر الأنبياء لا نورث، نفى النبي عليه الصلاة والسلام الميراث عن جملة الأنبياء، وبعد ذلك قال: ما تركنا صدقة، يعني الذي تركناه من المال صدقة، ما هنا بمعنى الذي. وليست بمعنى نافية. أقول جاء الذي سمعت ما قلت، سمعت ما قلت، سمعت الذي قلت، أصغيت إلى ما تحدثت، بمعنى انتبهت وأصغيت إلى الشيء الذي تحدثت به. ما هنا ليست نافية، وإنما ما هنا في هذا السياق الذي ذكرت لك أنها موصولة بمعنى الذي. ما تكون بمعنى نافية وتكون بمعنى موصولة. فلنأخذ هذا الحديث مرة أخرى ولننظر إلى السياق. قال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. هذه جملة كاملة تنفي الميراث عنهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا الذي تركناه صدقة. لكن لو قلنا ما تركنا صدقة بمعنى ما تركنا صدقة وإنما هو مال ميراث، فإذا قلنا بهذا الوجه الآخر لا يستقيم. هذه جملة واحدة تنفي الميراث، وبعد ذلك نقول ما تركنا صدقة ميراث، هذا كلام لا ينبغي أن يقال في سياق لغة العرب، والعرب فصحاء بلغاء، الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب المبين بلغتهم. لا يتعارض الحديث ولا يكون في حديث واحد ما يدل على النفي وما يدل على الإثبات. إذن المعنى ما أن إنا معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث ما تركنا، في رواية أخرى ما تركناه بإثبات الهاء، يعني الذي تركناه، لأن ما ها هنا بمعنى الذي. إذن الميراث لم يحصل له صلوات الله وسلامه عليه ولجميع الأنبياء قبله. ولو أردنا أن ننظر ونتأمل ما الذي ترك صلى الله عليه وسلم، اسمع، جاء عدي بن حاتم مسلم وسلم على رسول الله، وقام رسول الله إلى داره، وعدي بن حاتم عربي لكنه تنصر، جاء على عنقه الصليب، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الدعاء لم يزجره إلقي هذا الصليب يا كافر يا مسيحي يا نصراني، ما قال هذا، ذهب معه إلى الدار ليكرمه. دخل الدار، بينما هما في الطريق قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي لعدي أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمون تحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. دخل الدار وإذا بوسادة صغيرة يجلس عليها سيد الخلق، وبقية الحجرة من تراب، ليس حصير ولا زل ولا بساط ولا شيء. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوسادة وألقاها للضيف النصراني، وصار يتحدث مع عدي بن حاتم، ودخل عدي في الإسلام. بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا هذه الوسادة. وفي قصة مبيت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ليلة بات عند خالته ميمونة، وميمونة زوج رسول الله، دخل ابن عباس يريد أن يتفقد وهو مراهق ما بلغ، يريد أن ينظر إلى صلاة النبي. فلما جن الليل وإذا بوسادة واحدة بساط واحد، نام النبي على طول البساط، وزوج النبي مع النبي على البساط على طول البساط، ونام الشاب على عرض الوسادة، هذا نائم على العرض والنبي وزوجه على الطول. لو كان هناك شيء آخر لما نام النبي، لما نام ابن عباس معهما على نفس الوسادة. كره النبي أن يموت، أن يبيت هذا الشاب على التراب، فتركه النبي على عرض الوسادة. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يريد النوم، وإنما أراد في هذه الليلة أن يتحرى وينظر ماذا يصنع رسول الله في الليل، حتى يعمل ابن عباس ما يعمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وخلاصة ما جرى في تلك الليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ونهض في آخر الليل وأتى إلى شن معلقة وأخذ سواك واستاك، وعبد الله بن عباس ينظر، ونظر النبي إلى السماء وقرأ الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات. بعد ذلك دخل النبي حجرته وكبر، استقبل القبلة. عند ذلك قام عبد الله بن عباس الولد المراهق الذي لم يبلغ، استاك كما استاك النبي، وقرأ ونظر إلى السماء وقرأ الآيات كما قرأ النبي، وأتى ليصلي مع رسول الله صلاة الليل. يا أخي، ونوعية صلاة ليل النبي ليست كنوع صلواتنا اليوم. صلاة ليل نحن الآن نصلي بجزء عما ونصلي بقصار المفصل، بل والله صليت خلف إمام في جامع من أكبر جوامع المسلمين لا أريد أن أسميه، الإمام قرأ 20 آية من سورة طه، قرأ الفاتحة بعد ذلك قال طه الله أكبر، قام قرأ الفاتحة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله أكبر. 20 آية، آية من أول سورة طه فقط قرأنا بها التراويح، لكن سيد الخالق يقرأ في الركعة الواحدة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الحفاظ يقولون عبارة عن 6 أجزاء في ركعة واحدة حتى تورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الطفل، لا أقول شاب لأنه ذلك اليوم لم يكن شاب، كان مراهق يصلي مع النبي قيام الليل من أوله إلى آخره. الشاهد أنه نام على عرض الوسادة، ونام النبي على طولها، ونام الزوج النبي على طول الوسادة. ليس هناك شيء، ليس هناك مال. قام مرة يصلي في هذا المحراب، وكان قد جاء تبر، التبر الذهب إذا كان مخلوطا بترابه، أمر النبي بأن يوزع التبر، فوزع التبر وبقي شيء قليل لم يوزع، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام نسي، أتى وصلى وكبر، وقبل أن يكبر تذكر أنه لم يوزع التبر، فقال للناس: أن مكانكم قفوا. دخل إلى الدار، أمر أهله أن يوزع التبر، بعد ذلك أتى واستمر في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وكم ما خرج يخرجه الجوع، يريد أن يأكل، لا يوجد أكل. وقصة أبي التيهان مشهورة معلومة، أخرج النبي الجوع من البيت صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان ما ترك ميراث، ما كان رجل دنيا، وإنما كان همه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كان همه صلوات الله وسلامه عليه أن يعلم الناس الخير، كان همه صلى الله عليه وسلم أن ينقذ البشرية من الوحدة، من الانحطاط، من النار إلى الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام الذهبي بدأ يفصل، قال: وأما البرد الذي عند الخلفاء، كان للنبي برد، البرد عبارة عن رداء غليظ يسمى اليوم عند أهل اليمن وجيزان وناحية الجنوب يسمى المصنف، كان للنبي صلى الله عليه وسلم بردا أخضر. هذا البرد الذي كان له انتقل بعد وفاته أو قبل وفاته إلى صاحب أي له يسمى يوحنا ابن رؤبة. كيف انتقل هذا البرد إلى هذا الرجل صاحب أي له؟ بيت المقدس في الشام، انتقل هذا البرد الى هذا الرجل بما سأذكره لك. هذا البرد اشتراه الخليفة العباسي السفاح ب300 دينار، وبقي هذا البرد عند آل العباس الخلفاء. الخليفة إذا تولى الخلافة أخذ البرد، برد النبي عليه الصلاة والسلام، وارتدى به، يتبركون ببرد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كيف آل إليهم؟ هل كان عند زوجات رسول الله؟ هل ورثته فاطمة وباعته؟ هل ورثه العباس وباعه؟ وقد ذكرت لك آنفا أن النبي خلف زوجات، وخلف فاطمة، وخلف العصبة العباس. هل باعوا هذا البرد؟ لا، خرج رسول الله إلى تبوك صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ أن الروم يتأهبون يريدون أن يقاتلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فخرج إلى تبوك في السنة 7 أو 9 على اختلاف بين أهل العلم. خرج إلى هذه الغزوة، وقد أعلن أنه يخرج إلى تبوك، وكان في وقت حرارة شديدة، وأعلم الصحابة أنه يذهب إلى بلاد الروم ليتأهبوا لقتال العدو. العدو قوي، العدو صاحب عدة وعدد، وصاحب حضارة. الحضارة في ذلك الوقت، الأرض في ذلك الوقت فيها ملكان عظيمان، كسرى أنو شروان، هذا سيد فارس، وقيصر الروم والفرس، كما تقول اليوم روسيا أمريكا دولتان عظيمتان على وجه الأرض. الدولتان العظيمتان على وجه الأرض إبان حياة النبي عليه الصلاة والسلام الروم وفارس. نعم، يوجد ملك العرب أكيدر دومة الجندل، يوجد ملك الحبشة يلي فارس والروم في ذلك الوقت، لكن الدولتين العظيمتين الروم وفارس. يريد أن يقاتل الروم صلوات الله وسلامه عليه، فأعلن الصحابة وتهيأ الصحابة وخرجوا إلى الروم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ملك الروم فر وولى الأدبار، ترك بلاد الشام وانساح خشية من رسول الله. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يومها: نصرت بالرعب مسيرة شهر. بلاد تبوك الشام تبعد عن المدينة مقدار مسيرة يوم، مسيرة شهر، ذاهب شهر آيب. ملك الروم لما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام فر هلعا خائفا وجلا من سيد الخلق. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلوات الله وسلامه عليه، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر النبي هذه الأمور 5 صلوات الله وسلامه عليه. وما بقي من الكلام في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.